الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس السابع من فتح رب البرية ترخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين، قال رحمه الله: الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. المراد بالسلف المتقدم، هذا في اللغة، وأما في الاصطلاح فهم القرون الثلاثة المفضلة الذين أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقول: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد ذهب بعضهم إلى عدم مشروعية الانتساب إلى السلفية، وهذا قول خاطئ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة: نعم السلف أنا لك، ويقول: فله ما سلف وأمره إلى الله. فالسلف هو المتقدم، وما زال الناس يقولون على هذا درج السلف. وهذا الباب من المهمات، لأن بعض أهل البدع زعموا أن طريقتهم أعلم وأحكم من طريقة السلف رضوان الله عليهم، فأثبتوا لنفسهم العلم والحكمة، مع أنهم أثبتوا للسلف السلامة، قالوا مذهب السلف أسلم. وهذا اضطراب عجيب، فإن السلامة إنما تكون مع العلم والحكمة. قال رحمه الله: سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها، أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين: الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، لأنهم يأخذون بظاهر الكتاب والسنة ولا يخرجون منهما إلا بدليل يدل على ذلك، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد. فمثلا الله عز وجل يقول: بل يداه مبسوطتان، وهم يقولون لله يدان مبسوطتان، غضب الله عليه، وهم يقولون لله غضب يليق بجلاله. فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته ويعملوا بها، إن كانت أحكاما صلاة صيام حج قيام يعملون بذلك، ويصدق بها إن كانت أخبارا في أخبار الأمم السالفة، أو كذلك الأخبار الآتية أو أخبار اليوم الآخر أو ما يتعلق بصفات الله. ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمهما وتصديقهما والعمل بهما هم السلف، يعني هم أهل الحق، لكن أهل العلم قد يستخدمون مثل هذا الاصطلاح: هم أقرب الناس إلى هذا الأمر، يستخدمون هذا الاصطلاح والمراد به أنهم أهل الحق. فأيهم أقرب إلى الحق؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن على شاكلتهم، أو ابن أبي دؤاد ومن على شاكلته؟ لا ريب أن الصحابة ومن إليهم هم أهل الحق والهدى، ولا ريب أن أقرب الناس لفهمهم وتصديقهم والعمل بهم هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم أحرص الناس على ملازمة أمر الله. فلو كان في الخوض فضل لكانوا هم أولى الناس به وأحرص الناس عليه، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقوامهم عملا. وهذا هو الموطن الذي يحتج به على المبتدعة، لأنه لا يعقل أن يكون المتأخر الذي هو في باب العلم والعمل في الضعف بمكان أحرص على الخير من المتقدم الذي هو في العلم والعمل والبذل والمسارعة على أحسن مثال. زد على ذلك أن الله عز وجل اختارهم واصطفاهم لهذا الأمر. الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف وفيما قاله الخلف، هذا من باب الإلزام، هذا من باب الإلزام والتنزل، يعني للوصول إلى إثبات أن السلف هم العدل الخيار. والثاني باطل، أن الحق فيما قاله الخلف، لأنه يلزم أن الحق جاء بعد ذهاب السلف، ويلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الحق، أو أنه بلغه والصحابة كتموا، أو أنه بلغ ولم يبالي بفعل الصحابة، وأمور. لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا. هذا إذا قيل بأن مذهب الخلف هو الحق، يلزم هذا الإلزام الباطل، التخطئ لله ولرسوله وللصحابة رضي الله عليهم أجمعين، فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان. وفعلا قد صرح بعضهم أن القرآن ليس بكتاب هدى، ويلزم أن لا يكون أن يكون ليس بكتاب شفاء ولا رحمة ولا نور ولا برهان ولا شيء من ذلك. هذا وقد قال بعض الأغبياء، يعني الشيخ الإسلام يرد على بعض المبتدع في هذا الباب وسماه غبي، والغبي الذي لا يعرف يعني المعنى ولا يفهم الأمور. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذا تناقض كما قلت لكم. ومنشأ هذا القول أمران: الأول اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص. إيش معنى هذا؟ يعني لما نقول الله يسمع، عندهم اعتقاد أن هذا السمع ليس بشيء حقيقي، معنى ليس له في نفس الأمر، نفس الأمر هو الأمر الواقع، فمعنى ذلك أنهم يرون أن قول سميع ليس فيه إثبات صفة السمع أصلا، فلذلك يذهبون إلى تأويلها. ينزل ليس فيه إثبات صفة النزول في نفس الأمر، فيذهبون إلى تأويلها، ما عندهم أصلا صفات، فيحرفون الأدلة ويلبون أعناقها. فهمتم هذا يا أخوة؟ ليس له في نفس الأمر، يعني نفس الأمر هو الأمر الواقع. فمثلا لو أن واحد ما يصدق أن هناك شيء اسمه مركز الصحابة أو دار الحديث والصحابة، فأنت لما تذهب وتقول له وهذه الدار يفعلون فيها وهذه الدار رأينا خيرها، يقول لك أنا مانا معك في نفس الأمر، يعني ما قد صدقت بوجود هذه الدار حتى أصدق منك هذه الأوصاف. فأنت لما تقول الله يغضب ويرضى ويسخط، هو في نفس الأمر عنده ليس هناك غضب ولا رضا ولا سخط، حتى يقول لك أنت تلزمني أني معطل ولا ممثل ولا لا تلزمني، أنا في نفس الأمر هذه الأمور غير واردة غير موجودة أصلا، لأن هذه الألفاظ التي أنت تستدل بها السميع البصير يغضب يرضى يسخط، هذه إما لها معاني أخرى أو أنها ليس لها معاني بالمرة. فهمتم معنى في نفس الأمر؟ الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، وهذا مذهب من؟ مذهب المفوضة. ألفاظ لا معاني لها، العرب قد بيّنوا لفظ ديز، يقولون صوت لا معنى له، صوت لا معنى له ليس بكلام. فهم الآن على طريقتهم الرحمن على العرش استوى مثل لفظ ديز، يعني لا معنى له، وإنما هي ألفاظ وضعت هكذا، هذا غاية الضلال. فيبقى الأمر دائر بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة السلف على زعمه، لأنهم يزعمون أن السلف كانوا على هذا. لماذا؟ قالوا: ما لقينا أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومن إليهم يقولون يغضب يلزم تثبت له صفة الغضب، ويرضى تثبت له صفة الرضا ويسخط تثبت له صفة السخط وينزل يثبت له صفة النزول؟ نقول لهم لا يلزم أن يقولوا هذا، لأنهم كانوا يعلمون أن هذه الصفات، كما يعلمون أن تلك أسماء، فكانوا مستجيبين. لكن لما وقع الرد منكم لهذه الصفات، احتاج أهل السنة أن يبينوا هذا الأمر، وإلا هذا أمر معلوم عندهم. وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدالة على إثبات الصفات لله، وهذه هي طريقة الخلف، ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معاني. ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف، يعني حيث ظن أن طريقة السلف هي ألفاظ جوفاء لا معاني لها. ثم قال طريقة الخلف أن الله ليس له صفة حقيقية، ولازم ذلك أن الخلف يعتقدون أن السلف لا يثبتون معاني النصوص، لا يثبتون معاني النصوص. وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم. وبيان بطلانه من وجوه الوجه أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلام إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلام والحكمة في سلوك تلك الأسباب. إذن هو يشهد أن مذهب السلف هو الأعلم والأحكم بشهادته لهم أنه المذهب الأسلم، وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه، يعني إلا من باب المكابرة. المكابر قد يقول لك هذا أسود وهو أبيض، وإلا في الحقيقة يعني كيف تأتي سلامة بدون علم وحكمة؟ لأن وجود العلم والحكمة هو سبب السلامة، والسلامة مناطها وجود العلم والحكمة. الوجه الثاني أن اعتقاد أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، يعني من أنه يلزم أن الله جسم وأن الله مركب وأن الله كذا متعدد، كما تقدم بيان بعض ذلك، وسيأتي فساد هذه الأمور. فهم اعتقدوا اعتقادات فاسدة أدت بهم إلى تعطيل الله عز وجل من صفاته. ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال عقلا وحسا وفطرة وشرعا، سيأتي بالأدلة الدالة على ذلك. فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله، فوجهه أن يقال إن كل موجود في الخارج لابد أن يكون له صفة. المراد بالخارج خارج الذهني، لأن الوجود الذهني قد يتخيل أمور لا حقيقة لها، قد يتخيل أمور لا حقيقة لها، لكن الوجود في الخارج خارج الذهن لابد لكل موجود من صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والله منزه عن الثانية، منزه عن صفة النقص ويثبت له صفة الكمال. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، وبذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز، بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، دل على أن الرب يسمع ويبصر ويغني. فإذا بطل الثاني تعين الأول، وهو ثبوت صفات الكمال لله. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال كالسمع والبصر والعلم والقدرة، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه إياه، فمعطي الكمال أولى به. هذا يسمى بقياس الأولى، قياس الأولى. وقد تقدم معنا أن الأقيسة كم يا أخوة؟ ثلاثة، قياس التمثيل وهذا كفر، والثاني قياس الشمول وهذا أيضا كفر، والثالث قياس ماذا؟ الأولى. وضابطه كل كمال ثبت للمخلوق فالله أولى أن يتصف به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى أن يتنزه عنه. هذا فيما يتعلق بالكمال المطلق والنقص المطلق. وأما ما يكون مثلا في حق المخلوق كمالا فلا ففي حق الله قد يكون نقصا، مثل الزوجة في حق الله نقصا، وهكذا الطعام في حق الله نقصا، والكبر في حق المخلوق نقص على هذا. وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله، فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته لعلمهم بقدرته وعظمته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر من أن تحصر، مثل قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: وله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، والمثل الأعلى المراد به الوصف الأعلى، المراد بالمثل الأعلى الوصف الأعلى. وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومثل قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. الشاهد أنه ذكر أدلة، وهذا موطن دراستها كتب العقيدة، أما كتب القواعد إنما يستدل بالآية على وجه العموم، من أنها دالة على إثبات صفات وإثبات أسماء وإثبات كمال. الوجه الثالث أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل، كذب على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى، وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال لك: أين الكلام السلف؟ نقول: كلامهم إمرارهم هذه الأدلة كما جاءت بدون تحريف، بدون بحث عن معاني باطلة، ولو كانت لها معاني أخرى غير ما جاءت لجاءوا بها وبينوها ووضحوها. الوجه الرابع أن السلف ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان، أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ لأن هذا المذهب متى جاء؟ مذهب المعطلين جاء بعد أن أمر المأمون ومن إليه بترجمة كتب اليونان وكتب الهند، فلما ترجموها تأثروا بها. فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ يعني ورثة أفلاطون وأرسطو وبقراط مثل هؤلاء، مثل الفلاسفة المشائين، يعني لا يدرسون إلا هو أحدهم يمشي، وأصحاب الشك والحيرة مثل ديكارت وغيره، يعني عندهم شك وحيرة ما الله به عليم. الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين، يعني شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا حيارى، ولو كانوا من أصحاب الكتاب والسنة هل تجد عندهم حيرة؟ أبدا، يعني مهما طلب العلم عنده بصيرة. أما ذاك يطلب العلم تارة محتار في الحجج وتارة محتار في البراهين وهكذا، بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه، حتى قال الرازي: وهو من رؤسائهم مبين ما ينتهي إليه أمرهم نهاية إقدام العقول، قالوا: وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. يعني ما حصل علم، هذا هو الشاهد، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. أما طالب العلم الذي يأخذ العلم من الكتاب والسنة، سبحان الله، قال الله قال رسوله ويعرف الراجح من المرجوح. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا أي مريضا ولا تروي قليلا أي عطشانا. ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى فيثبت العلو والارتفاع والاستواء كما يليق بالله. إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أقرأ في النبي ليس كمثله شيء أفي الله عن مثلة المخلوقين ولا يحيطون به علما نفي التكييف. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفة انتهى كلامه وهكذا غيره. قال أحدهم لعمرك لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا ماذا قارعا سن نادم واضعا يده على ذكره أو قارعا سن نادم. رد عليه بعضهم لعلك أهملت الطواب بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم. فلو سلك طريق الرسول الأمر سهل، فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارة الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة؟ أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء، والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة. فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم؟ وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. فهمتم يا أخوة؟ يعني هذا الباب جعله لبيان أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، وأن قولهم أن مذهبهم يعني أعلم وأحكم مبني على رأي فاسد واعتقاد خاطئ، لأن وجود العلم والحكمة يلزم منه السلامة، وغياب العلم والحكمة يلزم منه العطب. بارك الله فيكم إلى هنا.